بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
الحمد لله، أحمده حمدا دائما بلا فترة، ونشكره على نعمه التي لا تحصى كثرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها نجاة من عذاب الحفرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق وضمن له نصره، وعلى آله وصحبه ومن اجتنب نهيه وامتثل أمره. أما بعد، فنستكمل ما كنا بصدده من مدرسة بصائر في الفتن، وانتهينا إلى الكلام على أحد أسباب النجاة من الفتن، وهو التثبت من الأخبار وقت الفتن. فالتثبت من الأخبار قبل تصديقها فضلا عن إذاعتها منهج قرآني أصيل يصطرح به من القال والقيل، ويوفر من طاقة الأمة المهدرة في الفتن ما يفيد في البناء. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من بني سليم مر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غنم له، فسلم عليهم فقالوا: ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم. فقاموا إليه وقتلوه وأخذوا غنمه، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، إلى آخر الآية. وهذا الحديث رواه البخاري مختصرا والترمذي وحسنه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. والفتن إنما تظهر بالإشاعات وبالبواطيل وتنتشر بالقيل والقال، مع خفة في عقل نقلتها ورقة دين تمنعهم من امتثال أمر الله تعالى بالتثبت وترك الاستعجال. ولا تجدن أشد الناس حدة في الطبع وإعجابا بالنفس وتعصبا للرأي هم أولئك الذين لا يتثبتون ولا يتبينون، فيغلب عليهم الصلف والكبر وعدم مراعاة الناس، والجميع عندهم جهلة لا يعلمون وهم العارفون العالمون. إن حمل المسلمين على العدالة هو الأصل الذي لا ينبغي العدول عنه إلا بمثله من اليقين، أما بمجرد قول قيل لا يدرى من أي رأس خرج ولا على أي أرض درج، فجريمة يسأل صاحبها عنها مفضية إلى الندامة في الدنيا قبل الآخرة. وعليه فإن من أعظم ما تدفع به الفتن التثبت والتبين في الأخبار، لا سيما إذا كان الخبر متعلقا بعموم الأمة أو برأس من رؤوسها. وليعلم أن مجرد الثقة في الناقل لا تكفي بمفردها، وذلك لما يعتري النفوس من الهوى والشهوة ونفس الشيطان، بجانب لو وجد اختلاف بسبب منافرة أو معاصرة أو اختلاف مذهبي أو انتماء لتوجه معين، فلا يكفي أن يكون الرجل ثقة، بل لا بد من التثبت حتى نأمن أن الهوى له دخل في الترويج لمثل هذا. ثم لو فرض صحة الخبر يقينا فإنه يبقى بعد ذلك النظر في مصلحة نشره من عدمها، فإنه ليس كل ما يعلم يقال، وإن من الأخبار ما لا يلقى إلا إلى الخاصة الذين يصلحون في الأرض ولا يفسدون. وليعلم أيضا أن هتك الأستار ليس من الإصلاح في شيء، إذ إن الله تعالى أمر بالستر والنصح، وأمره سبحانه هو الصلاح والإصلاح بعينه، فما خالفه فليس من الإصلاح في شيء. إن المنهج الحق هو التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع شفقة على المنصوح وحزن عليه يقتضي تمام السعي في إصلاحه وإن كان جبارا عنيدا. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم المقتول بسبب كلمة الحق من أعظم الشهداء عند الله، لكنه لم يجعل لهاتك الأثر إلا الفضيحة في الدنيا. فالشخص الذي يقتل بسبب كلمة حق عند سلطان الجائر هو سيد الشهداء عند الله سبحانه وتعالى بعد حمزة رضي الله تعالى عنه. أما من يهتك الأثر فعلى العكس، لم يجعل الله له ثوابا إلا الفضيحة في الدنيا، إذ يوشك الله سبحانه وتعالى أن يفضحه ولو في جوف داره، لما رواه أبو برزة الأسلمي والبراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه دخل عليه رجل فذكر له عن رجل شيئا، يعني أنه نميمة، فقال له عمر: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. فقال العفو: يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه أبدا. إن اتقاء الغواية في الرواية والتحري والتثبت من الأخبار التي تتداولها الألسن وقت الفتن والحروب أوكد من غيره من الأوقات، لأنها سلاح فتاك قد يضر أكثر مما تضر الأسلحة. ونلاحظ دائما في الحروب تستعمل الشائعات كإيه؟ سلاح. الأعداء دائما من خلال إذاعات أو منشورات أو عملاء أو نحو ذلك، دائما في الحروب ما يستعملون الإشاعات كسلاح من الأسلحة الفعالة في وقت الأزمات. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا تأديب من الله سبحانه وتعالى لعباده ألا يتسرع الإنسان، أن كل ما يعلمه يقوله، ليس كل ما يعلم يقال، حتى إذا كان يقال فإنه لا يقال لكل أحد ولا في كل وقت. يقول الحافظ ابن كثير رحم الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وقوله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وقد لا يكون لها صحة. وقد قال مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لأن بعض الناس يلتمسون الأعذار لأنفسهم، والخبر يكون موافقا لهواه، طعن مثلا في شخصية هو يكرهها أو منتمية لاتجاه غير اتجاهي، فهو لا يلبث أن يسمع أي خبر فيظن أن يعني عهدته تبرأ لأنه سمع: أنا أحدث بما سمعت، فكأنه أدم عليه ولم يقصر، فلأن الخبر يوافق هواه وفيه طعن في شخص معين مثلا، فبالتالي يسارع إلى نشر ويظن أنه لا حرج عليه لأنه ليس هو المتكلم، إنما يحدث بما سمع. مثل هذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. وفي الصحيح: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أو فهو أحد الكاذبين. وقد بلغ أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك. فانظر إلى تصرف عمر، وجد الناس يتحدثون أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فلم يصبر عمر، لم يصبر وأتى الأمر من بابه، فلم يصبر حتى استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فاستفهم: أطلقت نساءك؟ فقال: لا، فقلت: الله أكبر، إلى آخر الحديث. وعند مسلم قال عمر: فقلت: أطلقتهن؟ فقال: لا، فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول، يعني كما فعل عمر، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلماء والقادة لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول عمر: فكنت أنا أستنبط ذلك الأمر. ومعنى يستنبطونه أي يستخرجونه من معادنه. يقال استنبط الرجل العين إذا حفرها واستخرجها من قعورها. فعمر استنبط الأمر. كيف استنبط الأمر؟ لأنه ذهب بنفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتثبت من صحة هذا القول. ثم قال تبارك وتعالى في عجز هذه الآية الكريمة: ولولا فضل الله عليكم ورحمته أيها المؤمنون لاتبعتم الشيطان في قبول تلك الإشاعات المغرضة والإذاعات المثبطة إلا قليلا منكم من ذوي الآراء الصائبة والحصافة العقلية، إذ مثلهم لا تثيرهم الدعاوى ولا تغيرهم الأراجيف ككبار الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول صاحب الضلال رحمه الله تعالى وهو يتحدث في معاني هذه الآية، يقول: والصورة التي يرسمها هذا النص هي صورة جماعة في المعسكر الإسلامي لم تألف نفوسهم النظام ولم يدركوا قيمة الإشاعة في خلخلة المعسكر وفي النتائج التي تترتب عليها، وقد تكون قاصمة لأنهم لم يرتفعوا إلى مستوى الأحداث ولم يدركوا جدية الموقف، وإن كلمة عابرة وفلتة لسان قد تجر من العواقب على الشخص ذاته وعلى جماعته كلها ما لا يخطر له بدل وما لا يتدارك بعد وقوعه بحال، أو ربما لأنهم لا يشعرون بالولاء الحقيقي الكامل لهذا المعسكر، وهكذا لا يعنيهم ما يقع له من جراء أخذ كل شائعة والجري بها هنا وهناك وإذاعتها حين يتلقاها لسان عن لسان، سواء كانت إشاعة أمن أو إشاعة خوف، فكلتاهما قد يكون لإشاعتها خطورة مدمرة. فإن إشاعة أمر الأمن مثلا في معسكر متأهب مستيقظ متوقع لحركة من العدو، يعني ما الذي يجعل هذا المعسكر في حالة تأهب واستعداد واستنفار قصوى؟ عدم شعوره بالأمن. فربما هم في هذه الحالة إذا أشيعت إشاعة الأمن، الأمن يؤدي إلى الاسترخاء، فبالتالي هذا الاسترخاء يمكن أن يقع هذا المعسكر في في خطر البغتة، أن يباغتهم العدو أو يفجأهم بالهجوم. يقول: فكلتاهما قد يكون لإشاعتها خطورة مدمرة. فإشاعة أمر الأمن مثلا في معسكر متأهب مستيقظ متوقع لحركة من العدو، إشاعة أمر الأمن في مثل هذا المعسكر تحدث نوعا من التراخي مهما تكن الأوامر باليقظة، لأن اليقظة النابعة من التحفز للخطر غير اليقظة النابعة من مجرد الأوامر، وفي ذلك التراخي قد تكون القاضية. كذلك إشاعة أمر الخوف في معسكر مطمئن لقوته ثابت الأقدام بسبب هذه الطمأنينة، وقد تحدث إشاعة أمر الخوف فيه خلخلة وارتباكا وحركات لا ضرورة لها لاتقاء مظان الخوف، وقد تكون كذلك القاضية. وعلى أي حال فهي سمة المعسكر الذي لم يكتمل نظامه أو لم يكتمل ولاؤه لقيادته أو هما معا. ويبدو أن هذه السمة وتلك كانتا واقعتين في المجتمع المسلم حينذاك باحتوائه على طوائف مختلفة المستويات في الإيمان ومختلفة المستويات في الإدراك ومختلفة المستويات في الولاء، يعني كالمنافقين مثلا. وهذه الخلخلة هي التي كان يعالجها القرآن الكريم بمنهجه الرباني، والقرآن الكريم يدل الجماعة المسلمة على الطريق الصحيح قبل أن تتداول الخبر تذهب إلى أولي الأمر يستنبطونه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي لو أنهم ردوا ما يبلغهم من أنباء الأمن أو الخوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان معهم أو إلى أمرائهم المؤمنين لعلم حقيقته القادرون على استنباط هذه الحقيقة واستخراجها من ثنايا الأنباء المتناقضة والملابسات المتراكمة. فمهمة الجندي الطيب في الجيش المسلم الذي يقوده أمير مؤمن بشرط الإيمان ذاك وحده حين يبلغ إلى أذنيه خبر أن يسارع فيخبر به نبيه أو أميره، لا أن ينقله أو يذيعه بين زملائه أو بين من لا شأن له به، لأن قيادته المؤمنة هي التي تملك استنباط الحقيقة كما تملك تقدير المصلحة في إذاعة الخبر حتى بعد ثبوته أو عدم إذاعته. الحقيقة مش قادر أستبعد ضرب مثال مهم جدا ورائع في هذا، في حرب العاشر من رمضان، يعني عنصر المباغتة كان عنصرا في غاية الأهمية. أنا أذكر قرأت في إحدى الجرائد العام الماضي موجودة عند القصاصة فيها أن قبل الحرب خبير نفسي يهودي أرسل إلى القيادة العسكرية اليهودية إشارات إلى أن القادة المصريين يعني شكلهم كده بيتأهبون لفعل شيء. طبعا هو بيجيب بقى التسجيلات الفيديو مثلا أو الصور وبيستطيع أن يحلل نفسية الشعور الداخلي الذي يظهر في طريقة الكلام أو طريقة التواصل أو ملامح الوجه أو غير ذلك، هذا فن يعني معروف. فبالتالي من خلال هذه التحليلات قام باستنباط وأصدر تحذيرا للقيادة اليهودية إن شكلهم بيستعدوا لشيء. في ذلك الوقت كما قرأت في الجريدة أحد أو أكبر أساتذة الطب النفسي في مصر لجأ إليه المسؤولون هنا في مصر وطلبوا منه أن يعالج هذه المشكلة، فعمل اتصالات بأصدقائه الأطباء النفسيين على مستوى العالم ليعرف الطبيب ده ينتمي إلى أي مدارس الطب النفسي أو العلاج النفسي أو التحليل النفسي، فالمهم عشان يعرف اللغة التي يستعملها هذا الرجل ومنهجه في التشخيص حتى يقدر ان هو يحاربه بايه؟ بنفس الاسلوب. فعلا نجح انه يعرف اتجاهه ومدرسته اللي هي التوجه العلمي الخاص به، وبدأ يعني يوجه القادة والمسؤولين الى كيف يتصرفون على الملأ ويظهروا بصورة توحي بالتراخي وتدي صورة ان الناس دي بالعكس دول نايمين ولا امل ان هم يعملوا اي شيء ومفيش داعي للخوف ولا للتأهب يعني لهم يعني. فبالفعل وجه الذين يظهرون الشخصيات بقى القيادات وكذا في الإعلام إلى كيف يتصرفون ويظهرون رسالة عكسية، بحيث هذا الرجل إذا حللها طبقا لمدرسته سيصل إلى نتيجة تراخي. وده الذي حصل بالفعل، أنه خدع بهذا لهذا الخبير اليهودي وأرسل رسالة أخرى يقول لا بالعكس الجماعة دول شكلهم مريحين خالص وما في أي احتمال إن هم، فالأقصده دي شوف موضوع الأمن أو الخوف فلها تأثير كبير جدا في مثل هذه المواقف الحالية. فمعسكر في حالة تأهب ما ينفعش إنسان أول ما يلتقط خبر يروح يذيعه سواء إشاعة أمن أو إشاعة خوف، وإنما يذهب إلى العقلاء والكبار والعلماء الذين يستنبطونه ويستطيعون أن يتحروا ويحسنون، لأنه حتى لو كان خبرا ثابتا ليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يقال يقال لكل شخص. يقول أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، ويمكن احنا لو نحاول نسترجع يعني الرصيد اللي عندنا من الفتن التي حدثت نجد الاقوى سلاح فيها على الاطلاق هو الايه؟ اللسان والشائعات. ويمكن الان الفوضى العارمه في شبكه النت تتيح لكل من شاء ان يذيع ما شاء من الاخبار، وفي لمح البصر بينتشر في كل افاق الدنيا بلا اي حواجز. فما اجدر هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم في احد الذين يعذبون في القبر، قال ذلك الكذاب يكذب الكذبة فتحمل عنه إلى الأفق. فلابد أن ننتبه لهذا، يعني خطوة أن هل الشخص قال ذلك أم لم يقل، فعل أم لا يفعل، دي خطوة رقم واحد لنفرض أنه فعل، لكن ليس معنى ذلك أنك تذيع هذا الكلام. وكثير من الطاقات المهدرة وقت الفتن كان يمكن أن توفر في البناء وفي العمل الإيجابي بدل المجالس الغيبة والنميمة والخطب الرنانة اللي تأخذ ساعات وتأخذ عمر طويل وسلاسل لا تنتهي في الأخذ والرد والشتم، والتاني قال وده يرد عليه. فإن الجواب لباب الشر مفتاحه، ساعات الرد بيفتح باب الشر على مصراعيه وتتمادى الفتن في الاضطرام والاشتعال، والسكوت هو الذي يخمدها. ولكن الأغرار لا يفقهون مثل هذا ويصرون أن عدم الرد ضعف، ولا يدري أن إخماد الفتنة يكون بالإيه؟ بالسكوت. يعني يقول أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا رواه البخاري. حدثوا الناس بما يعرفون، يعني لا تحدث الناس بشيء عقولهم لا تستوعبه. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ويمكن من غير ما نخوض في التفاصيل، التورط الذي حصل من بعض الشيوخ في الفترة الأخيرة في الكلام على التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام أو بقوله كما قالوا، أو قضية رضاع الكبير، الساحة مليئة بالذين في قلوبهم مرض المغرضون ينتظرون مثل هذه الأشياء ليركزوا الضوء عليها وتصبح هي دي قضية الإسلام. ليل نهار إعلام يتكلم، الناس يتخطبون، الشيوخ يدافعون، ده يهاجم وده يرد وده يقتل. فهذه البلبلة أحيانا تفيد أعداء الدعوة وأعداء الإسلام لأنها تصرفهم عما هو أهم، وفي نفس الوقت بتخاطب الناس بشيء حتى لو هو صحيح جدلا عقول الناس في هذا من لا تستوعب هذه الأشياء. دي حالات خاصة، مثلا حالة الموضوع الرضاع الكبير قضية جزئية جدا، لكن المغرضين روجوها وأشعوها بصورة أنتم نفسكم رأيتم كيف كانت البلبلة، وكان الخير لو سكتوا وما أشعوا مثل هذه الأشياء، لأن في قضايا تحتاج لمنهج علمي دقيق جدا في التعامل معها والتثبت منها وإنزالها في يعني منازلها. فهذه الحكمة العظيمة من أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، لو الناس امتثلوها لسدت أبوابا كثيرة من الشر. حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني ممكن الحديث يكون حديثا صحيحا لكن عقول القوم الناس العوام الذين تخاطبهم لا تستوعبه، لن ينزله منزلته، مش هيقدر يفهم الحديث، مثل بعض القضايا في قضاء وقدر أو غيرها كذا أو كذا، أي قضية من القضايا فهم عقولهم لا تستوعبه، فما تفتحش هذه القضايا مع مثل هؤلاء الناس، دعهم في عافية، لأنهم إذا سمعوها ربما يبادرون إلى تكذيبها في حين أنها حق لكن عقولهم لا تطيق. فمثل هؤلاء يخاطبون بما يعرفون. حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أحد الإخوة أتاني مرة بنسخة من كتاب مجموعة العقيدة الدكتور أشقر، هي كلها ترجمة ولله الحمد للغة الإنجليزية، وتعرفون هذه السلسلة سلسلة مباركة في العقيدة. فالأخ يقوم بإعطاء كتب لشخص أجنبي تقريبا إنجليزي أو أمريكي أو، فبيتكلم إنجليزية فعايز يدي بعض كتب هدية عشان يقرأها ويتعلم اللي يدعوها بالإسلام. فكان من ضمن الكتب عايز يدي له كتاب القضاء والقدر، فقلت له لا، موضوع القضاء والقدر هو كلام حق لكن ده احنا في وسط المسلمين، علشان المسلم يقدر يفهمه فهم صحيح ومساوي تحتاج الى كثير من المقدمات حتى يعتقد في القدر بطريقة صحيحة ولا تشوش عليه، فما بالك بالاعجمي الذي من المؤكد ان افتتاح الكلام بمثل هذه القضايا وهو لسه يعني غض طري سيشتته ولن يستوعب اشياء كثيرة عقلها لا يطيقها الان في هذه المرحلة. مش ان احنا عندنا عورات بنخفيها في اسلامنا، لكن دي مراعاة عقول الايه يعني المخاطبين. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهذا رواه مسلم. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم قال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا، أن يضع الكلام في غير موضعه. ولذلك في حديث معاذ لما قال: أفلا أخبر بها الناس، ها أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أفلا أخبر، قال إذن يتكلوا، هو كلمة حق لكن حيتكلوا أنهم سيسيئون فهم الحديث ويتركون الأعمال، فهنا عدم الجهر بالكلام لئلا يسيء الناس فهمه. ولذلك تلاحظ مثلا في الحديث الذي فيه إيه: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فلن يضر الله شيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر في الخطبة قال: ومن يعصي الله ورسوله، من يطع الله ورسوله، قال ومن يعصي الله ورسوله، لكن في درس العلم قال ومن يعصهما. لماذا؟ لأن الخطبة للعامة دي كلام عام لكل الناس، لكن في أمام مجالس العلم أو العلماء أو الفقهاء أو كذا ممكن الكلام تضمن أنه يفقهون حق الفهم، ما تجيش لواحد مثلا متبرجات عندهم اعتقاد أن إيه؟ أن التي تتبرج في رمضان صيامها لا يصح، ففي منهن من تلبس الحجاب في رمضان وتتقي الايه البهرجه بالمساحيق وهذه الاشياء. فانت في هذه الحاله تقول لا لابد ان نبين الحق، وان هذه نقره وهذه نقره، وان الحجاب ليس له علاقه بشروط الصيام، هل هذا فقه؟ اتركها ما دام ده بايه يحجزها عن الفساد في الارض وفتنه الناس، فاتركها زي ما هي. لكن في درس علم تتكلم وتناقش المساله بتوضح. نفس الباب برضه بنقعد نتكلم قدام العوام كتير على موضوع العذر بالجهل، لدرجه ان الرساله توصل خطا ساعات، ان العذر بالجهل يا جماعه ده شيء جميل يعني هيعذرنا فخلينا جهل احسن، او يضعف الهمه عند بعض الناس، فاذا كان الناس بهذه المثابه ما تكلموا في قضيه العذر بالجهل الا في مجالس علم او ام طلبه علم او ناس باحثين او نحو ذلك. الامثله كثيره، حتى الشريعه الشريفه يعني النصوص اللي فيها مثلا من ترك الصلاه فقد كفر، او النص الذي هو في كفر قاتل المؤمن مثلا او خلوده في جهنم. مثل هذه النصوص لما تتكلم مع العوام اتركها كما هي، ما تفسرهاش، ما تقعدش تقول الكفر دون كفر وتطمن يا حبيبي ده انت مش هتكفر، ما تقولوش دي كفر دون كفر، دي ما دع النصوص الوعيد تعمل عملها في قلوب الايه العوام، ان باب الوعظ يتسامح فيه في مثل هذا. ما تفسرش، خلي الترهيب يعمل عمله. لكن في درس العلم امام طلبة العلم وامام العقلاء والذين يضعون الكلام موضعه، نعم تناقش في هذه الايه يعني القضايا. والأمثلة كثيرة، يعني أنا مش عايز أجيب أمثلة كثيرة عشان فتحش ثغرات. لكن الإنسان حتى لو في علم عندك، مش شرط أن في كل ظرف بتقول نفس الإيه الشيء، لكن تراعي كل الناس وكيف سيستخدمون هذا العلم. فالبخاري قال إيه في كتاب العلم؟ باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. قال باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. قال حماد بن زيد: سئل أيوب السختياني عن مسألة فسكت، فقال الرجل: يا أبا بكر لم تفهم، أعيد عليك. قال فقال أيوب: قد فهمت، ولكني أفكر كيف أجيبك، كيف أصوغ الإجابة صياغة تناسب عقلك. فانظر ليه، لأن ممكن لازم تشوف اللي قدامك ممكن احتمالات يفهمك إزاي، احتمالات يستعمل هذا الكلام بأي طريقة بعد ذلك. أعيد النص عن حماد بن زيد: قال سئل أيوب السختياني عن مسألة فسكت. الرجل بيحسبه سكت عجزا عن الإجابة. فقال الرجل: يا أبا بكر لم تفهم، أعيد عليك، أقول لك السؤال تاني. فقال أيوب: قد فهمت، ولكني أفكر كيف أجيبك. وروى الحاكم في تاريخه بإسناده عن أبي قدامة عن النضر بن شميل قال: سئل الخليل عن مسألة فأبطأ بالجواب فيها. نفس الشيء، تريث وأبطأ، تأخر عن الجواب. قال: فقلت: ما في هذه المسألة كل هذا النظر، مسألة تستحقش تفكر بعمق أو كده. فقلت: ما في هذه المسألة كل هذا النظر. قال الخليل: فرغت من المسألة وجوابها، ولكني أريد أن أجيبك جوابا يكون أسرع إلى فهمك. قال أبو قدامة: فحدثت به أبا عبيد فسر به. فما عملية مراعاة عقل الذي تخاطبه هذا أمر يعني مهم جدا. من هذا الباب قول راوية الإسلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. وهذا رواه البخاري، وهذا ناقشناه من قبل في سلسلة أبي هريرة راوية الإسلام رضي الله تعالى عنه. فيأتي الذين في قلوبهم مرض لمثل هذه الأخبار ويتخذونها ذريعة للطعن في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن من فقه علم أن هذا من علم أبي هريرة وفقهه الدقيق رضي الله تعالى عنه. حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته أي نشرته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم يعني قتلت. والبلعوم هو مجرى الطعام، وقد كان بذلك عن القتل. وفي رواية: لقطع هذا يعني رأسه. وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على إيه بقى؟ على أيوة الفتن وإيتاني وأسامي أمراء السوء. حمل علماء الوعاء الذي لم يبثه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم. وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم، كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان. أعوذ بالله من رأس الستين، دي كانت إمارة من؟ يزيد ابن معاوية. وإمارة الصبيان يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية، لأنها كانت سنة 60 من الهجرة. وكان يقول رضي الله عنه: اللهم لا تدركني سنة 60 ولا إمارة الصبيان. لأن يزيد كان غالبا ينتزع الشيوخ من إمارة البلدان الكبار ويوليها الأصاغر من أقاربه. واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة رضي الله تعالى عنه. فأبو هريرة رضي الله عنه كتم الأحاديث التي فيها الفتن والأحاديث التي في بني أمية ونحو ذلك من الأحاديث، ككتمه لأسماء الأغيلمة السفهاء الذين يكون هلاك الأمة على أيديهم. فقد قال رضي الله عنه: سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش. ثم قال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان بني فلان لفعلت. وهذا متفق عليه. وفي رواية: إن شئت أن أسميهم وبني فلان وبني فلان. هذا رواه البخاري. فأبو هريرة رضي الله عنه كتم الوعاء الآخر الذي حفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبثه، بل حفظ لسانه وكفه من إشاعته، درءا للمفسدة وخشية الفتنة، علما بأنه قال هذا الكلام في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه. يعني هذا الكلام هو قاله في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه. معاوية أصلا بداية خلافته كانت في عام الإيه؟ عام الجماعة. عام الجماعة وبعد حروب طويلة ودماء أريقت ومآسي معروفة حصلت بين المسلمين في ذلك الوقت. فيعني لم يكن المسلمون يجتمعون على معاوية بعام الجماعة حينما تنازل الحسن لمعاوية عن الخلافة، فسمي عام الجماعة الاجتماع شم الأمة. كان ينفع في مثل هذا الجو أبو هريرة يتكلم عن بني أمية واللي هيحصل من بني أمية والمآخذ التي تؤخذ عليهم؟ هل يصلح هذا؟ ده المسلمين يعني ما كادوا يلتئم الجرح فغير مستعدين لفتنة جديدة. فهو قال هذا الكلام، أعوذ بالله، من إمارة الصبيان وإيه ومن سنة إيه 60، قال هذا في زمن أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه. ومعاوية قد اجتمع الناس عليه بعد فرقة وقتال، ومعلوم في التاريخ ما حصل في هذا القتال. فأبو هريرة كتم الوعاء الآخر ولم يبثه في ذلك الزمن، وكتم أيضا بعض الأحاديث الأخرى التي ليست من الأحكام الشرعية، كل ذلك لأجل ألا تكون فتنة بين الناس. فهو رضي الله عنه لم يقل إن رواية الحديث وقوله حق ولا يجوز كتمان العلم، لم يقل ذلك، لأن كتم العلم في مثل ذلك الوقت وقت الفتن الذي تكلم فيه أبو هريرة لا بد منه، جلبا للمصلحة ودرءا للمفسدة، لكي لا يتفرق الناس شذر مضر بعد أن اجتمعوا في عام الجماعة على معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. وصنيع أبي هريرة هذا يدل على حكمته وحصافته وفطنته رضي الله تعالى عنه، حيث حفظ لسانه زمن الفتنة بوية اجتماع الأمة وعدم افتراقها. فقضية اللسان في الحقيقة، كف اللسان، قضية هي أصلا في الإسلام لها حظ عظيم جدا، ثم في الفتن يتأكد خطر اللسان. فيجب على كل مكلف أن يكف لسانه ويحفظه عن كل باطل في جميع الأوقات والأحوال، بيد أن ذلك يتأكد إبان الفتنة وحلول المحنة. ففيها تكثر الأقاويل وتزداد شهوة الإشاعات والمبالغات والأباطيل، وعندها تكون الآذان مستعدة لاستقبال كل ما يقال، وفي هذا تكمن الخطورة، فرب كلمة أشد من وقع السيف أيام الفتنة. فلذا يجب على المسلمين قاطبة أن يكفوا ألسنتهم عن كل كلمة تزيد من وهج الفتنة، وليعلم أن اللسان من أخطر ما خلق الله سبحانه وتعالى في جسم الإنسان. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى منبها المؤمنين وكل عبادي يقول التي هي أحسن، مش الحسنة أو الحسنة، لكن إيه التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد، وقال سبحانه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال عز وجل أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري، يفري يعني يمزق، يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. انتهى كلام الإمام المحقق. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يحاسب أحدهم نفسه في قوله يوم حار ويوم بارد، ولقد رؤي بعض الأكابر من أهل العلم في النوم فسئل عن حاله فقال أنا موقوف على كلمة قلتها، قلت ما أحوج الناس إلى غيث، فقيل لي وما يدريك، أنا أعلم بمصلحة عبادي. وليعلم أن أيسر حركات الجوارح حركة اللسان وهي أضرها على العبد. يعني اللسان حتى من ناحية التشريحية اللسان تركيبه عجيب جدا، لأن اللسان نجد بعض أعضاء الجسم العضلات فيه عضلات طولية عضلات عرضية وعضلات مائلة، اللسان فيه جميع أنواع العضلات في كل الاتجاهات، حركة اللسان فيه عضلات عرضية وأفقية ورأسية ومائلة بحيث أن بيستطيع يتحرك ولا يتعب، يعني أي عضلة في الجسم لو شغلتها تتعب ترهق، لكن لسان عظمة لا تتعب ولا تكل ولا تمل. فهي حركة اللسان خطرتنا أيسر حركة، أسهل عضو يتحرك بلا كلل وبلا تعب، وهي في نفس الوقت أضرها على العبد. وما أكثر الأحاديث والآثار الواردة في التحذير من آفات هذه الآلة الخطيرة في كل الأوقات عموما وفي زمن الفتن والمحن خصوصا. فمما ورد في التحذير من آفات اللسان عموما سؤال معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده من النار، فأخبره برأسه وعموده وذروة سنامه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ الملاك هو قوام الشيء ونظامه وما يعتمد عليه فيه. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه ثم قال: كف عليك هذا. فقال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذا حديث صحيح. قال الحافظ ابن رجب معلقا على قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى. فأخذ بلسانه فقال: تكف عليك هذا. قال: هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. يعني مقياس النجاح هو القدرة على التحكم في اللسان. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال الأجوفان: الفم والفرج. وقال عليه السلام: من ضمن لما بين لحييه وبين فخذيه ضمنت له إيه؟ الجنة. ولذلك في الحديث إيه؟ من أعانه الله على الزواج فقد أعانه على شطر الدين، فليتق الله في الشطر الثاني. شطر الدين هو إيه؟ النجاة بحاجتين: بالعفة وبسلامة اللسان. فالتعفف عن الفواحش يكون بالإيه؟ بالزواج. فمن أعانه الله على النكاح فقد أعانه على شطر، فليتق الله في الشطر الثاني. فاضل أمامه بل إيه؟ مجاهدة اللسان. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا متفق عليه. وعن علقمة بن وقاص قال: مر به رجل له شرف فقال له علقمة: إن لك رحما وإن لك حقا، وإني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء وتتكلم عندهم بما شاء الله أن تتكلم به، وإني سمعت بلال بن الحارث المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. قال علقمة: فانظر ويحك ماذا تقول وماذا تكلم به، فرب كلام قد منعني أن أتكلم به ما سمعت من بلال بن الحارث. ومعلوم يعني التحذير من أبواب السلاطين، فإن الفتنة ثم كما في الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. وفي لفظ: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله علمني تعوذا أتعوذ به. قال: فأخذ بكفي فقال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي. وهذا حديث صحيح. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. وروي عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله عز وجل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. تكفر اللسان يعني تذل له وتخضع، تتذل له كي لا يهلكها. إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. هذا وقد اطلع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه، دخل عليه وهو يمد لسانه فقال: ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ فقال: إن هذا أوردني الموارد، هذا يعني أهلكني، إن هذا أوردني الموارد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء من الجسد إلا وهو يشكو ضرب اللسان، وضرب اللسان سلاطته وفساد منطقه، يقال ذرب لسانه إذا كان حاد اللسان لا يبالي ما يقول. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء من الجسد إلا وهو يشكو ضرب اللسان. وعن شقيق قال: لبى عبد الله رضي الله عنه على الصفا ثم قال: يا لسان قل خيرا تغنم، أسكت تسلم من قبل أن تندم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذا شيء أنت تقوله أم سمعته؟ قال: لا، بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. فبناء على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل كلام ابن آدم عليه لا له. يبقى الأصل ينبغي أن يكون إيه؟ الصمت والسكوت، هذا هو الأصل، ولا يخرج عن الأصل إلا إذا ضمن الربح والثواب في ما يتكلم به. فيعني في الصمت السلام، لأن الكلام شهوة من الشهوات التي يصعب على الإنسان أن يقاومها، لذلك لابد من استحضار العزيمة على كبح جماح اللسان، لأن الذي يتكلم يندم كثيرا، أما الذي يسكت فقل أن يندم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني لابد يكون متأكد أن يقول لكم إيه خير، إذا شك فيلجأ إلى الأصل وهو الصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأمير المؤمنين هنا يعني الكلمة تذكرنا بالذي كان يقوله لنا المدرسون بالذات في اللغة الإنجليزية لما كنا نكتب موضوعات الإنشاء الإنجليزي، فكانوا يقولون كل ما تتكلم أكثر كل ما احتمال الغلط يكون أكثر. نفس الشيء يعني تعمم هذه القاعدة، كل ما إنسان بيتكلم أكثر كل ما احتمالات أن يخطئ بيكون أكثر. يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، والسقط هو الخطأ في القول والفعل، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك. ووصف هند بن أبي هالة رضي الله عنه منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما فقال: كان طويل السكوت، لا يتكلم في غير حالة، يفتتح الكلام ويختمه باسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير. وسأل الحسين بن علي رضي الله عنهما أباه عن مخرجه صلى الله عليه وسلم كيف كان يصنع فيه، فقال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه. يخزن لسانه يعني يحبس لسانه إلا فيما يعنيه. وقال أيضا: كان صلى الله عليه وسلم لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته، يعني لا يطلب عورة أحد، لا يفتش عن عورات الناس أو أي أشياء التي يريد الشخص سترها وإخفائها، ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. كان لا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، يعني ما هو متأكد أنه سينال منه ثوابه. وقال عبد الله رضي الله عنه: والذي لا إله إلا هو، ما على وجه الأرض أحوج إلى طول سجن من لسان. وعن يزيد بن أبي حبيب قال: إن المتكلم لا ينتظر الفتنة، وإن المنصت لا ينتظر الرحمة، وقد قيل: ما ندم حليم ولا ساكت. وقال الفضيل: خصلتان تقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل. وقال سفيان: طول الصمت مفتاح العبادة. وقال محمد بن النضر الحارثي: كان يقال: كثرة الكلام تذهب الوقار. وعن أبي الذيال قال: تعلم الصمت كما تتعلم الكلام، فإن يكن الكلام يهديك فإن الصمت يقيك، ولك في الصمت خصلتان: تأخذ به علم من هو أعلم منك، وتدفع به عنك من هو أجدل منك. وقال إبراهيم بن الأشعث: سمعت الفضيل يقول: من استوحش من الوحدة واستأنف بالناس لم يسلم من الرياء، ولا حج ولا جهاد أشد من حبس اللسان، وليس أحد أشد غما ممن سجن لسانه. إشارة إلى شدة المجاهدة. وقال إبراهيم بن أدهم: إذا اغتممت بالسكوت فتذكر سلامتك من زلل اللسان. وعن مروان بن محمد قال: قيل لإبراهيم بن أدهم: إن فلانا يتعلم النحو، فقال: هو إلى أن يتعلم الصمت أحوج، لأن يتعلم النحو حتى يقيم به لسانه إذا تكلم. طبعا مش معنى ذلك أنه يزدري علم النحو، لكن ربما في حق هذا الشخص بالذات كان يرى أنه أولى به أن يشتغل برفع اللحن في العمل، ونكره أن نلحن في قولنا ولا نبالي اللحن في العمل. وعن المعلى قال: قال مورق: أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه، ولست بتارك طلبه أبدا، سأظل أجاهد نفسي. قال: وما هو يا أبا المعتمر؟ قال: الكف عما لا يعنيني. وقال رياح القيسي: قال لي عتبة الغلام: يا رياح، إن كنت كلما دعتني نفسي إلى الكلام تكلمت، فبئس الناظر لها أنا. يا رياح، إن لي موقفا يغتبط فيه بطول الصمت عن الفضول. فقال طاووس: لساني سبع إن أرسلته أكلني. وعن شيخ من قريش قال: قيل لبعض العلماء: إنك تطيل الصمت. فقال: إني رأيت لساني سابعا عقورا، أخاف أن أخلي عنه فيعقرني. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: والكلام أسيرك، فإذا خرج من فيك صرت أنت أسيره، والله عند لسان كل قائل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال بعضهم: رأيت مالكا صامتا لا يتكلم ولا يلتفت يمينا ولا شمالا إلا أن يكلمه إنسان فيسمع منه ثم يجيبه بشيء يسير. فقيل له في ذلك فقال: وهل يكب الناس في جهنم إلا هذا؟ وأشار إلى لسانه. وعن أبي بكر بن عياش قال: أدنى نفع السكوت السلام، يعني الحد الأدنى من منافع وفضائل السكوت هي إيه؟ السلامة. أدنى نفع السكوت السلامة، وكفى به عافية. وأدنى ضرر المنطق الشهرة، وكفى بها بلية. ما إن ندمت على سكوتي مرة، ولقد ندمت على الكلام مرارا. وعن إبراهيم قال: كانوا يجلسون، فأطولهم سكوتا أفضلهم في نفسه. وعن محارب قال: صحبنا القاسم بن عبد الرحمن فغلبنا بثلاث: بكثرة الصلاة وطول الصمت وسخاء النفس. وحضر ابن المبارك يوما عند الثوري فلم يتكلم بحرف حتى قام، فلما قام قال الثوري لأصحابه: وددت أني أقدر أن أكون مثله، ولكن لم يمدحه في وجهه، قال ذلك بعدما غادر: وددت أني أقدر أن أكون مثله، يعني في التحكم في لسانه. وقال عبد الله بن أبي زكريا: عالجت الصمت 12 سنة فما بلغت منه ما كنت أرجو. وعن مالك عن سعيد بن أبي هند قال: وجدت الصمت أشد من الكلام. وعن أرطاة بن المنذر قال: تعلم رجل الصمت 40 سنة بحصات يضعها في فيه لا ينزعها إلا عند طعام أو شراب أو نوم. وقال الإمام مورق الأجلي: تعلمت الصمت 10 سنين وما قلت شيئا قط إذا غضبت، أندم عليه إذا زال غضبي. إذن إذا أردنا الموازنة بين الصمت وبين الكلام، لا شك أنه ترجح كفة الإيه؟ يعني الصمت، إن الأصل لابد أن يكون هو الصمت، فليكن الأصل هو الصمت، إذ يكفي في فضل الصمت كونه أقوى وسيلة وقائية من الغيبة وأخواتها من آفات اللسان. والسلامة لا يعدلها شيء إلا من تيقن من حصول الغنيمة بالكلام. روي عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة. والسلامة لا يعدلها شيء، السلامة هي البراءة من العيوب، وهي من الكلمات الجوامع، لأن من سلم نجا، فالكلمة السلامة قريبة من معنى كلمة الإيه؟ العافية. لذلك تكون دعوة الرسل عند المرور على الصراط اللهم سلم سلم، يطلبون السلامة. وكان عبد الله بن الخيار يقول في مجلسه اللهم سلمنا وسلم منا. وقال الشاعر وقائلة لي ما لي أراك مجنبا أمورا وفيها للتجارة مربح، فقلت لها كفي ملامك واسمعي فنحن أناس بالسلامة نفرح. كأن هذه المرة كانت تعاتبه أنه ليه مش بتخوض مع الناس، يعني قول اللي عندك وخوض وشارك في القيل والقال، فالأشياء دي فيها مربح هتكسب منها من وراها. وقائلة لي ما لي أراك مجنبا معتزلا أمورا وفيها للتجارة مربح، فقلت لها كفي ملامك واسمعي فنحن أناس بالسلامة نفرح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. قال الشافعي رحمه الله تعالى إذا أراد الكلام فعليه أن يفكر قبل كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكلم وإن شك لم يتكلم حتى تظهر. وقال رجل لسلمان الفارسي رضي الله عنه أوصني، فقال لا تتكلم. قال ما يستطيع من عاش في الناس ألا يتكلم. قال فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت. قال الشافعي رحمه الله تعالى وجدت سكوتي متجرا فلزمته، إذا لم أجد ربحا فلست بخاسري. وقال أيضا قالوا سكت وقد خوصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح. وهذا البيت بيت رائع في الحقيقة، ينبغي أن يحفظ لأنه يعطي استراتيجية في التعامل وقت الفتن. الشخص الذي يهاجم أو يظلم أو يبغي أو يشنع، فدي بتبقى عبارة عن نار الفتنة موجودة وده بيلقي فيها وقود، فإنت لما بترد بتزيد الوقود وبالتالي تزيد الفتن اشتعال. وفي ناس عندها هواية إقامة المسلسلات على المنابر، مسلسل، فكل واحد عامل مسلسل اللي بعده يرد على الرد والرد يرد عليه رد تاني، والدعوة هي التي يدفع الثمن من مثل هذه المهاترات. يعني منبر رسول الله عليه السلام ينبغي أن يجلى عن الخوض في المهاترات والفتن، وإنما يعلم الناس دينهم ويعني ما ينفعهم. أما ساعات خصومات شخصية، ساعات يعني أشياء أكيد يعني تسمعون عنها وتعرفون، ومن الناس من يمكث سنوات ولا يمل من الايه الجرح والتجريح، جرح وتجريح، جرح وتجريح، فتجدون انه الرد عليه، عارفين حرب الاشرطه يعني من سنتين ثلاثه كده كانت في القاهره بالذات حرب اشرطه، ويسجلوا البعض ويجي يذيع الكلام ويرد عليه، والتاني يجيب التسجيل ويسجل عليه في الدروس وفي المساجد وعلى المنابر، والناس سعداء جدا، الشباب سعيد بهذه الشهوه. يعني كان الشيوخ دول زي الايه يتسلى بهم كالتسلي كالمصارعة الثيران أو التهارج بين الديوك، يلا ورونا بقى اللعبة دي مين اللي هيغلب فيها أو هذه المباراة مين اللي هيكسب. فالانطباع ده بيجي نتيجة المسلسلات، في حين من يريد النصيحة فعلا لوجه الله فلا شك أن هناك طريقة صحيحة أفضل من هذه بكثير في النصيحة، تقطع دابر الفتنة التناصح المباشر والتثبت من الكلام والإخلاص في النصيحة. يعني في فرق بين النصيحة وبين الفضيحة، بين النصيحة وبين التجريح، فبالتالي المفروض الإنسان يعقل هذه النصيحة ولا يستفزنك أن يقال لك فلان قال، المفروض أنك ترد عليه مثل هذه الأشياء. يعني جوابها هو هذه السياسة الرائعة التي رسمها الإمام الشافعي، والشاعر يقول ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. لماذا؟ لأن لو رد هنحتاج بقى لكلمة الإمام الشافعي إن الجواب لباب الشر مفتاحه. فالجواب هو ظاهره ان انت بتقتص انك بتعامله بالمثل، ولكن مقاله في النهايه ايه؟ فتح باب الشر على مصراعيه، كل رد يستلزم ردا، وهكذا يدفع الثمن من دم الدعوه ومن وقت الدعوه ومن اوقات الناس، حتى يوم الجمعه يبقى عباره عن مسلسل للصراعات التي فيها تصفيه حسابات شخصيه او ضغائن او نحو ذلك. يقول الشافعي قالوا سكت وقد خوصمت، يعني ازاي تسكت والناس دي بتهاجمك او دي بتجادلك و تهاجمك، ازاي تسكت؟ قالوا سكت وقد خصمت، قلت لهم ان الجواب لباب الشر مفتاحه. وقال ابو بكر ابن محمد ابن القاسم كان شيخنا ابو اسحاق الشيرازي إذا أخطأ أحد بين يديه قال أي سكتة فاتته، يعني فاتتك في هذا الموضع إيه؟ سكتة، كان سكتة أحسن من إيه؟ من الكلام. أي سكتة فاتتك. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-19-80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.